إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. وقفنا في المجلس السابق في الآية 34 من سورة النساء، بعد أن تكلمنا في بدايتها عن الواجبات على الرجال، ثم ذكرنا حقوق النساء أو الواجبات على النساء، وذكرنا كذلك لا قدر الله لو حصل خلاف أو خيف نشوز من المرأة، فتوقفنا عند العلاج في تلك الآية، وهي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلو بدأنا بذكر علاج النشوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقد ذكرنا بأن النشوز يمر عبر مرحلتين: المرحلة الأولى مقدمات النشوز والتي تخافون نشوزهن، والثانية وقوع النشوز فعلا، وفي كلتا الحالتين لابد من العلاج. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة وسائل عامة يعالج بها نشوز المرأة. الوسيلة الأولى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذن الوسيلة الأولى العظة بالحوار والتذكير، أي تقدموا لهن بموعظة حسنة تذكرونهن فيها بحقيقة الحياة، وأن هذه الحياة تقوم على التكامل، وينبغي أن تذكروهن بأن طاعة الله في الأسرة هي ملاك النجاح في الاختبار الدنيوي، وتخوفوهن وعيد الله إذا اتخذتن الحياة عوجا، وتذكرونهن أن من طاعة الله أن يطاع الزوج فيما لم يكن معصية. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا طبعا يقتضي أن تعلم المرأة، أن يحرص على تعليم المرأة العلم، وأن تعود على حضور مجالس الخير، ويدخل ضمن التذكير والوعظ المصارحة والمكاشفة بالفعل الذي أدخل الريبة وأدخل الشك في على التصرفات. وقد غرست المعرفة القرآنية هذا في أساتذة التربية السلوكية، فعن محمد بن كعب القراضي قال: إذا رأى الرجل خفة في بصرها، يعني في بصر امرأته، ومدخلها ومخرجها خفة، يعني تساهل، ليس ذاك الذي يدل على التحفظ. قال يقول لها بلسانه: قد رأيت منك كذا وكذا فانتهي، فإن أعتبت يعني رجعت فلا سبيل له عليها، وإن أبت انتقل إلى الوسيلة الثانية، قال هجر مضجعها. طيب، إذن هذه الوسيلة الأولى وهي فعظوهن. الوسيلة الثانية،
لكن في مسألة الوعظ، يعني هو مسألة الوعظ هي متروكة للزمان على اختلافه، فقد يكون في زمن الوعظ تكفي فيه كلمة واحدة، وقد يأتي زمان يحتاج الوعظ إلى نوع من التسبيب والتفصيل على اختلاف حال المتلقي. فلا شك أن النساء في الزمن الأول يكفيهن قد تكون تلاوة آية فقط فتنتبه المرأة وتعود، بخلاف في زمن قد يكون يحتاج إلى شيء من المقدمات وشيء من الصبر حتى في الوعظ وعدم الاستعجال.
صحيح، أحسنتم. في قوله تعالى: واللاتي تخافون، تذكر أبو عبد الله في الحلقة الماضية قلنا من المخاطب، فكذلك هنا فعظوهن. فعظوهن قد يكون الزوج هو الذي يقوم بهذا الوعظ، وقد لا يكون الزوج، قد يكون بذكائه يلجأ إلى وسائل أخرى، كان يأخذها مثلا إلى خطبة معينة يتكلم فيها الخطيب عن بعض المسائل التي هي ستفهمها، قد يكون فقط من خلال التذكير بأمر الآخرة ولا يتكلم عن المسألة قيد الخلاف أو قيد الشك، فيكون كلامها الكلام معها عن الآخرة أو سماعها لشيء يتعلق بالآخرة مخيفا لها وزاجرا لها في بعض الجزئيات. قد يكون هذا بأن يأخذها إلى العمرة على سبيل المثال، قد يكون هذا بأخذها إلى المستشفيات لزيارة بعض المرضى، أو إلى المقابر لزيارة القبور، ولكن قد يقال بأن زيارة القبور أصلا بالنسبة للنساء ممنوع من الناحية الشرعية على قول لأهل العلم. إذا قلنا ذلك وكان الرجل يميل إلى أن زيارة القبور ليست مما يباح للنساء كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، فنقول سيعالج الأمر بطريقة أخرى. كل هذا داخل في كلمة فعظوهن. فكلمة فعظوهن ما دخل فعظوهن بالكلام، لم يقيدها بالكلام، وإنما قال فعظوهن، أي بأي شيء كان الوعظ مما يناسب الزمان والمكان وحال الإنسان. وقد يكون الواعظ بأن يرى الإنسان ما يحصل من بلاء في الدول الأخرى أو في البلدان الأخرى، سواء البلدان التي تركت شرع الله أو البلدان التي تتعرض للظلم، فيذكر هذا المرأة بواقعها وهكذا. إذن فعظوهن مطلقة، هذه الوسيلة الأولى، وبالتالي لا ينبغي له فقط، يعني أبو عبد الله أنت الملمح الذي أردت أن تصل إليه هو أنه لا ينبغي له أن يعظها مثلا في اليوم الأول وخلاص ولم تتعظ تركها،
ويقول في نفسه أني وعظت فلم ينفع ننتقل الآن إلى
الوسيلة الثانية،
يعني
مع أنه بإمكانه هذه المرحلة يعني بذاتها قد تستغرق وقتا. طيب، إذن الوسيلة الثانية إذا لم ينفع الوعظ، قال الله واهجروهن في المضاجع. هنا لا شك أن الضمير يعود على الأزواج، إذا جعلنا ما قبله مشتركا فهنا الضمير يعود على الأزواج. واهجروهن في المضاجع، وطبعا يجوز هذا أن يتشتت الضمير فيكون عائدا إلى هؤلاء وفي كلمة أخرى عائدا إلى جهة أخرى. واهجروهن في المضاجع إن لم ينفع الوعظ يتم الانتقال في تدرج لافت في التربية القرآنية إلى مرحلة أقوى. إذن الوعظ هو المرحلة الأولى، المرحلة قلنا بأنه يتخذ أساليب مختلفة، المرحلة الثانية مرحلة أقوى وهي مرحلة الهجر. وذلك والهجر هو عبارة عن أشبه بمرحلة احتجاجية، لأن الهجر هو عبارة عن ماذا نقول إضراب، أشبه بالإضراب يعني بالتعبير المعاصر، ليستبين للمرأة أن الأمور وصلت إلى مرحلة سيئة وأنها ينبغي أن تنتبه إن لم تكن انتبهت في المرحلة الأولى، وليستبين لها خطورة السلوك الذي تبديه، وهذا الهجر من زوجها لها يدل على خطورة المرحلة التي تم الوصول إليها. طبعا الهجر هنا بعض النساء لا ينتبهن لهذا، هناك ملمح خطير جدا، الهجر يؤدي إذا كان الرجل عنده الحق فيه وليس ظالما أو مفتئتا، فإنه يؤدي إلى أن تكون عاصية لمعصية من كبائر المعاصي وليس من صغائر المعاصي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. سيقول قائل: طيب هنا دعاها ونحن نتكلم عن هجرها نقول هناك حديث، هناك لفظ لهذا الحديث يبين أن هذا الوعيد الرهيب وهو أن تلعنها الملائكة حتى تصبح يطلق على ما هو أعم من مجرد أن يدعوها لفراشها، فيشمل ما لو هجرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا باتت المرأة، إذا بات، هذا في صحيح مسلم، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهو هاجرة فراش زوجها قد يهجرها، يكون الهجر منه لا منها، ولكن الهجر منه بسببها هي، فيصح أن تكون هي الهاجرة لأنها ما قامت بالواجب الذي يجعلها تعود إلى هذا الفراش أو تقوم بما ينبغي القيام به في هذا الفراش. طبعا إذا اتضح خطورة هذا الهجر على دينها وعلى دنياها. والهجر في المضجع يحتمل خمسة صور. الصورة الأولى أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يقوم معها بما يقوم الرجل فيه مع المرأة، فهجره لها في ذلك يجعلها تتساءل عن السبب، وربما هبطت عندما تتساءل عن السبب، ربما هبطت عند ذلك من نشز المخالفة إلى صفصف الموافقة، يعني عند ذلك تنتبه وتعود فتوافقه وتعتذر عما كان منها. الصورة الثانية يباشرها ولكن مع هجران كلامها، يعني ليس مع اللطف المعتاد. الصورة الثالثة العكس، يكلمها ولكن لا يباشرها. وهذا الإجراء الأخير وهو الهجر في المضجع وسيلة للمعالجة وليس للإذلال، فلا ينبغي أن يكون في البداية هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين، لا يكون هجرا أمام الأطفال حتى لا يرث في نفوسهم شرا وفسادا، ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها فتزداد عند ذلك نشوزا، يعني يصبح له أثر عكسي. المقصود إذن هو علاج النشوز لا الإذلال للمرأة ولا الإفساد للأطفال. نعم قد يتطور هذا الهجر إذا لم ترتدع الزوجة فينتقل إلى الهجر في المضاجع ولكن في المنزل، هذه الصورة الرابعة، يترتب عليه أن يلاحظ الأولاد أن هناك خللا ما بأن يهجرها في الغرفة، يعني تخرج. وهذه هي الصورة الرابعة. إذن الصورة الرابعة هجر الفراش والنوم في مكان آخر، إما أن ينام هو أو تنام هي في غير المكان المعتاد. ومنع بعض المفسرين من هجر غرفة النوم لأن الله أباح الهجر في المضجع، ولكن الآية في الحقيقة تحتمل هذه الصورة، لأن هذه الجملة العجيبة وهجرهن في المضاجع من كنايات النزاهة التي ذكرناها سابقا، من كنايات النزاهة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فقوله إلا في البيت دل على أنه يمكن أن يهجر الغرفة. الصورة الخامسة
طبعاً الآية يعني قال وهجروهن في المضاجع، نعم، ولم يقل وهجروا المضاجع مثلا أو
في الحقيقة كلمة وهجروهن في المضاجع حتى تدخل الصورة الأولى، ولكن أيضا تحتمل هذه الصورة الرابعة وهجروهن في المضاجع، أي هجروهن فيما اعتدتم أن تفعلوه في المضجع، فدخلت الصورة الثلاث. وهجروهن في المضجع ذاته فتكون هنا في بمعنى عن، ويمكن أن يرد مثل هذا في التعبير المعتاد المتعارف عليه، ولكن لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا عندما لا يكون إلا هو داء، إلا هو علاج للداء. الصورة الخامسة هجران المنطق بإغلاظ الكلام لها وإظهار الجفاء، وهذا المعنى جاء عن عكرمة، والآية تحتملها، فيكون هجران المضجع لأن المضجع مظنة الكلام الحسن واللطف، فيكون الكناية عن هجران المنطق الحسن والتحول إلى المنطق السيء أو المنطق الغليظ، وليس المنطق السيء بمعنى السوء المعلوم. والآية تحتملها، فيصنع إذن الأنفع المؤثر لها حسب رغبتها وحسب تطور حالتها. وهذه العبارة من كنايات النزاهة كما ذكرنا، وليس هجر المضجع ذا في ينبغي أن يقصد في ذاته، وإنما المقصود هجر الزوجة بخروج الزوج أو خروجها خارج غرفة النوم عقوبة لها لأنها فعلت ما لم يأذن به الله. إلا أن التأمل يجعل الصور السابقة جميعا محتملة، ولبيان أن الكلمة تحتمل تلك الصور نذكر أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر ويتدبر ليجد ذلك محتملا. طيب إذن هذه الوسيلة الثانية وهي وهجرهن في المضاجع. الوسيلة الثالثة واضربوهن. واضربوهن طبعا مما يدل على الوسيلة الثانية وهي هجر المضجع بمعنى البيت، لأن أنتم ذكرتم بأن الله تعالى قال وهجروهن في المضاجع وليس وهجروا مضجعهن، مما يدل على أنها تدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل من نسائه وهجر بيوتهن وجلس في مشروبته فترك بيوتهن جميعا. الوسيلة الثالثة واضربوهن. إن لم تنفع الوسيلة الأولى بمراحلها والوسيلة ولم تنفع الوسيلة الثانية بمراحلها، نأتي إلى الوسيلة الثالثة وهي واضربوهن. والمقصود هنا أن الرجل هو الذي معه الحق والمرأة هي الظالمة لأنها هي الناشز، والله سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إذا الرجل كان هو الظالم فهو أصلا ليس داخل في هذا الموضوع، فلا يأتي يتلاعب بالآيات ويسيء استعمال ما الآيات في غير موضعها، والله تعالى حذر من ذلك فقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال واضربوهن، هذه الوسيلة الثالثة، إن لم ينفع ما سبق يتم الانتقال إلى مرحلة أقوى بالضرب المتعارف عليه شرعا، وهو الضرب غير المبرح، دلالة، وهذا الضرب يدل على أن الأمور وصلت إلى حالة مسدودة في ظل عدم مبالاة المرأة بمعالجة الوضع. فإذا كان الضرب إجراء مقترنا إذا كانت معالجة الأمر بالضرب فهو أخف من أن يتم تدمير الأسرة بسبب نشوز المرأة وإصرارها على الاستعلاء. إذن هدف الضرب هدف شرعي واضح، وهو إشعار المرأة بخطورة ما وصلت إليه الأمور وأن الأسرة يوشك أن تنفك. طيب هل ورود هذه الكلمة في القرآن يجعل المسلم قلقا أمام ضغط الحضارة المستكبرة القائمة في هذه الأيام؟ لأن هناك ضغط حضاري كبير واستهزاء، كيف أنتم أصلا تصدقون بشريعة تسمح بضرب النساء؟ نقول من قال بأن الشريعة تسمح بضرب النساء؟ الشريعة لا تسمح بضرب النساء، سيقول لك موجود في القرآن. نقول هذا الكلام عن المذنب
أنتم على سبيل العقوبة،
وأنتم أصلا أنتم لم تضربوا على سبيل العقوبة فقط النساء، وإنما لو أتينا لنأخذ وضع الحضارة المعاصرة لوجدنا أن الأطفال يموتون بفعل السلاح الذي ينتج في تلك البلدان والسلاح المحرم التي تحرمه البلدان نفسها التي تنتجه. لا تتلاعبوا بالأمور، هنا الكلام عن عقوبة. لا شك أن السارق إذا قيل بأنه ينبغي أن يعاقب لا يقال كيف أن تسمحون بمعاقبة السارق. نحن نتكلم هنا عن مرأة ناشز، كما نتكلم عن رجل ناشز لم يكن له من معالجة إلا أن يؤدبه القاضي مثلا فيعزره. هذا وارد عندنا في الشريعة وهذا وارد، إذا لماذا التلاعب؟ الشريعة تحافظ على الإنسانية لئلا تميل ميلا عظيما كما بين الله في المقاصد، ونحن قلنا بأن هذه تطبيقات لتلك المقاصد. وقد يستكبر بعض مقلدة الإفرنج كما يذكر بعض المفسرين، قد يستكبرون في آدابهم منا عندما يرون مشروعية ضرب المرأة الناشز، ولا يستكبرون أن تنشز المرأة في ذاتها. هذا عجيب، يعني يأتي يستكبر العقوبة للمذنب ولا يستكبر ذنب المذنب، فيستكبرون هذا ولا يستكبرون هذا. نقول لهم إذا المرأة نشزت واستكبرت، طبعا عند الناشز قلنا الاستكبار مع الاستعلاء، طيب هذا المستكبر المستعلي إذا أصر على كبره وعلى أن يدمر أسرته ويدمر حياة أطفاله، ما الحل؟ كيف يتعاملون معها هذه المرأة؟ كيف يعالجونها؟ هم ربما دائما يأتون بالصورة المقززة، يتخيلون امرأة ضعيفة نحيلة مهذبة مؤدبة جاء إليها رجل فظ غليظ وضربها، وهذا الذي يفعله. حتى رأيت بعض المسلمين يعني سبحان الله السماعين لهذا الإفك المبين، فيأتون بصور في الفيديو واليوتيوب ويأتون بصور نساء يضربهن رجال. طبعا هل هذه هي التي يتكلم عنها في القرآن؟ وبعضهم من أجل هذا قال لا، ليس المقصود الضرب هو هذا، إنما المقصود الضرب المعنوي، وأن وليس كيف يعني الضرب المعنوي يا شيخ؟ والله نحن نحرف الكلام عن موضعه.
وبعضهم قال الضرب هنا الضرب في الأرض بمعنى الخروج خارج البيت والهجر في الفراش والضرب الخروج خارج البيت.
نعم، وكما في قوله تعالى وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني ضربتم يعني سافرتم ولا حول ولا. هذا نوع من التلاعب، تلاعب وهو تحريف خطير للكلام عن مواضعه. الضرب، إذن الله سبحانه وتعالى قال فاضربوهن واضربوهن. هنا الضرب وإن أبيح للمعالجة إلا أنه خلاف، إلا أنه يمثل خلاف الأولى. فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء، قد ذئر النساء على أزواجهن، يعني عندما منعت الضرب للمعالجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى فأمر بضربهن، يعني أباحه. فجاء النساء يشتكين بأن هناك من تعسف في استخدام هذا الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم، يعني هؤلاء هم الأشرار. وفي رواية ولن يضرب خياركم. فعند ذلك إذن حصلت المعادلة. نعم هناك من يسيء استعمال الحق، وهذا قد يكون رجل قد يكون امرأة. الرجل يسيء استعمال الحق، في هذه الحالة ينبغي أن تشتكيه إذا كانت هناك طبعا منظومة متكاملة من تطبيق هذه الأوامر والتشريعات. وقد تسيء المرأة استعمال حقها، من حقها أن ينفق عليها، فتسيء هذا الاستعمال وتمتص زوجها امتصاصا كما هو معلوم عند بعض الأسر وهكذا. وقد روي عن عطاء قال لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. قال ابن العربي وهذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مضان الاجتهاد، علم أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة ووقف على الكراهية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضرب خياركم. الظاهر أن قصد عطاء هو أن الضرب لم يباح إلا في أحوال مخصوصة جدا يعلم منها أن المرأة لا تدرك حجم الخطر الذي وصلت إليه إلا بهذا الضرب. ما الدليل على هذا؟ لاحظ أن الله تعالى قال في الآية التي بعدها وقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي. على ماذا تدل هذه الآية التي بعد؟ على أن كلمة ضرب هنا ليست مطلقة، لأنه لو كانت ضرب مطلقا لفعل كما يفعل بعض مجرمي الرجال من تحويل المرأة إلى أسيرة يوجه لها ما لا يوجه للأسير من سوء الحق، من سوء المعاملة. نقول الله سبحانه وتعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما، دل هذا على أن الضرب مداه محدود لإعلامها أن الأمور وصلت إلى السوء. إذا هي لم تعلم في هذه الحالة إذن أترك هذا الحق، انتقل إلى الوسيلة الرابعة وهي التي ستأتي.
كوننا شيخ ذكرنا أن الضرب هذا نوع من العقوبة، يعني بمعنى أنه كأنه حد أو كأنه تعزير معين، فهو حد في الضرب. فهذا الضرب وتنفيذ هذه العقوبة لها شروط، فألا يضرب مثلا بطريقة معينة أو في أماكن معينة أو بمقدار معين وعدد معين، مما يجعل الأمر هو مجرد تنبيه للضمير لتعود هذه الناشز عن حال النشوز وتصحى من هذه الغفلة.
نعم، ولذلك اتفقت كلمة المفسرين على أن المراد بالضرب هنا الضرب غير المبرح. فعن عطاء قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال السواك وشبهه يضربها به. والسواك معلوم، السواك هو الفرشاة التي يفرش بها الإنسان أسنانه وهو من عود الأراك، وهو معلوم أنه ليس بخيزران طويل عريض، وإنما هو عبارة عن أقل من 7 سنتي أو 8 سنتي، ولا يزيد، لا يمكن أن يصل إلى 10 سنتي يضربها به. إذن هذا محدود. ولذلك ينبغي أن نقول للمستمعين ماذا تسمع وفقك الله؟ إنه السواك. السواك نعم، فهو إذن الضرب غير المؤثر. والتمثيل بالسواك يدل على أن المراد بالضرب الضرب الرمزي الذي يعلمهن به، يعلم الزوج يعلم زوجته به أن سلوكهن قد بلغ مبلغا لا يمكن قبوله. إذن هنا بذلك نكون قد استوفينا الثلاث الوسائل.
طيب هذه الوسائل الثلاث هل هي واجبة على الزوج في حال حصول النشوز أم لا؟
نعم، هذه الوسائل هذه الوسائل ينبغي للإنسان أن يستخدمها حال نشوز المرأة، ولكنها ليست بواجبة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي يضرب خياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل من نسائه بعض ما كان ينبغي أن لا يحدث منهن، طبيعة المرأة وطبيعة البشر، ولشرع الله سبحانه وتعالى لنا حتى ننظر كيف نقتدي، ولم يستخدم يوما. يعني جاء إلي عمر بن الخطاب فأخبره أن امرأته نشزت عليه وأنه ضربها، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لم ينكر عليه، ولكنه أخبر عمر بأن هؤلاء النساء هو منهن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها قد صدر منهن كذا وكذا واكتفى بهجرهن. إذا لا يجب على الإنسان، ليس الأمر ملزما، وإنما محافظة على الأسرة إذا كانت المرأة لا تعلم أن الأمور قد وصلت، أن أفعالها متهورة وأنها قد وصلت إلى وضع خطير سيترتب عليه تدمير الأسرة والفراق، فعند ذلك يستخدم من أحب أن يفعل ذلك وقد لا يفعل. الآن نأتي إلى حق جديد وهو الحق الرابع من حقوق الأسرة، وهو حق المرأة التي ترجع إلى القيام بمسؤولياتها، التي تترك نشوزها وترجع إلى القيام بمسؤولياتها. حق المرأة التي تترك نشوزها وترجع إلى القيام بمسؤولياتها حقها في أن ينسى الماضي الذي كانت فيه ناشزا، فلذلك قال الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا تبغوا، أو لاحظ كلمة فإن أطعنكم، دل هذا على أن من أبرز مظاهر النشوز أن تستعلي المرأة عن طاعة زوجها. فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تلتمسوا ولا تطلبوا، من قول القائل بغيت الضالة، يعني طلبتها إذا التمسها الإنسان. ومن ذلك قول الشاعر بغاك وما تبغيه في الموت، بغاك وما تبغيه حتى وجدته، كأنك قد وعدته أمس موعدا. فإذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله وأن يكف عن ظلمهن. ولذلك قال بعض أهل العلم اتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليهن سبيلا وهن لكم مطيعات. طيب لماذا ختم الله هذه الآية بقوله عليا كبيرا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا؟ نقول لأن الكلام القرآني قائم على الإدهاش، إذ كل شيء في موضعه، فذكر الله هاتين الصفتين في هذا الموضع ليناسب غاية الحسن، لأن المقصود منع الرجال من التعسف في استخدام حقوقهم في معالجة نشوز المرأة، وكذلك المقصود منع النساء من التمادي في غرورهن وتكبرهن عن القيام بالمسؤوليات الأسرية، فالله أعلى وأكبر من الجميع، وهو مع علوه وكبريائه يغفر للجاني ويعود على التائب، وكذلك ينبغي أن يكون الحال بينكم. نأتي الآن إلى الحق الخامس. الحق الخامس من حقوق الأسرة حق المرأة في محدودية تطبيق الوسائل الثلاث في معالجة أمور النشوز. وهذا المعنى نستنبطه من قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الآية 35. نأخذ من هذه الآية حق المرأة في محدودية تطبيق الوسائل الثلاث في معالجة أمور النشوز المرأة، ونأخذ منها حقا آخر، وهو حق الأسرة في أن يتدخل المجتمع لإصلاح ما بين الرجل والمرأة. يعني عندما تصل الأمور إلى حد عدم قدرة الفرد الزوجين على معالجة ما بينهما، إذن حق الأسرة في أن يتدخل المجتمع للعلاج، وهذا يقتضي إنشاء المؤسسات اللازمة لذلك، سواء كانت مؤسسات مدنية أو مؤسسات حكومية. طيب ما معنى وإن خفتم شقاق بينهما؟ إذن صارت ست حقوق. ما معنى وإن خفتم شقاق بينهما؟ إذا كان للرجل الحق المطلق في استعمال الهجر والضرب مثلا، ستصبح المرأة مجرد مستعبدة. وحتى مفهوم الاستعباد في الإسلام يمنع من الضرب أصلا، والمقصود هنا ستصبح مستعبدة على المفاهيم غير الإسلامية. وإذا عندها لا يمكنها الشقاق، إذا كانت مستعبدة لا يمكنها الشقاق، بينما الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن خفتم شقاقا، دل هذا على أنه لا يجوز للرجل أن يسرف أو يفرط في استخدام هذه الحقوق التي ذكرت له أو الوسائل التي ذكرت له، لأنها أصلا لو أفرط لأصبحت محبوسة لا تستطيع التعبير عن ذلك. فلما قال الله خفتم شقاق بينهما دل ذلك على أن المرأة ما زال لها كرامتها ومكانتها.
سبحان الله، هنا استخدم كذلك خفتم.
نعم، إن خفتم، وهي تدل على الأمرين معا، على خفتم يعني ما قبل، وعلى العلم، خفتم بمعنى علمتم.
ثم يعني أذن للمجتمع
أن يتدخل،
أن يتدخل بدون طلب فابعثوا.
نعم،
كأن هناك لا يوجد طلب من الزوجين، إنما أدرك الناس هذا الشقاق فدخلوا في الموضوع.
وهذا هو الصحيح، أن المجتمع ينبغي أن يتدخل ولو كان بغير طلب الزوجين، لأن حق بقاء الأسرة متماسكة حق للمجتمع قبل أن يكون حق للأسرة، لأن التماسك يؤدي إلى السكينة المجتمعية.
لكن وإن خفتم شقاق بينهما، هذا الخطاب هو للمجتمع أم للقاضي أم لمن؟
نعم، هذا يدخل فيه الجميع، يدخل فيه المجتمع ويدخل فيه القاضي، يدخل فيها الحاكم، ويدخل فيه أولياء الزوجين وأسرتا، تدخل فيه أسرتا الزوجين، لأن كلا الأسرتين قد يلاحظان أن هناك خلل ما. وللأسف الأسر عندما تتدخل متعصبة للفرد الذي منها وليس لإصلاح المشكلة. كثير من الأسر يدخلون يتدخلون، تأتي أسرة الزوج لتنصر الزوج، وتأتي أسرة الزوج لتنصر، حمية عصبية جاهلية، وليس هذا هو المطلوب. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الوسائل الثلاث ليست مطلقة، بل هي محدودة زمنا وفعلا، فإن لم تنفع تلك الوسائل سيبدأ الشقاق بين الزوجين. وهذه الآية المباركة عجيبة في منع الرجل من التمادي أو التعسف في استخدام الوسائل الثلاث. طيب، حق المجتمع إذن في التدخل والمحافظة على الاستقرار الأسري، فالزوجية هي أقوى رابطة تربط بين اثنين من البشر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا يبرز هذا الحق الذي ذكرناه، وهو حق المجتمع والأسرة في المحافظة على الكيان الأسري قدر الإمكان. فإن لم ترجع المرأة بعد تطبيق الوسائل الثلاث، فقد يكون الخلل في الحقيقة من الرجل، يعني هو قام يعظها ولا يفهم أن الخلل منه، ويهجرها في المضجع وهي ما زالت مستمرة على نشوزها، ولكن نشوزها بسببه هو وهو لم يفهم ذلك، وربما ضربها واستخدم الحق الشرعي فيما يظنه ضربا غير مبرح، وهي ما زالت مستمرة. إذا قل له هنا الآن ينبغي نقف، ما دامت مستمرة إذن هناك شقاق، ربما يكون الخلل منك، لابد أن يتدخل المجتمع حتى يظهر مع من في أي جهة هو الخلل. فلذلك قال الله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كلمة خفتم تدل على المرحلتين معا، المرحلة الأولى الخوف المحض لظهور بوادر ذلك الشقاق، فقبل خوف الشقاق ينبغي أن يتدخل المجتمع في محاولة أخيرة للإنقاذ قبل أن يتحول العيش بين الزوجين إلى كارثة تحطمهما وقد تحطم الأولاد معهما. المرحلة الثانية اليقين والتأكد، إن خفتم بمعنى إن علمتم. طيب، قبل ذلك ينبغي أن نعلم ما معنى كلمة شقاق. خفتم شقاق، الشقاق أن يكون كل واحد من الطرفين في شق، الزوج في شق والمرأة في شق، فيقترف كل منهما من الأفعال ما يشق على الآخر من الأمور. وهذه الكلمة مشتقة من قول القائل: شاق فلان فلانا، إذا أتى كل واحد منهما ما يشق على صاحبه من الأمور فهو يشاقه مشاقة. فعند وجود المشاقة بين الرجل والمرأة لا يجوز التمادي في تطبيق الوسائل الثلاث، لأن المطلوب إصلاح الأوضاع والأوضاع لم تصلح. عند ذلك لا بد من بعث حكم من أهله وحكم من أهلها. طيب، من الذي يبعث الحكمين؟ قال الله: فابعثوا، الخطاب، من الذي يبعث الحكمين؟ نقول هذا الموضع من معجزات القرآن، مما يدل على إعجاز القرآن. فهذه الكلمة تحتمل المحامل المختلفة اللائقة بها بحسبها، فقد يدخل في هذا الزوجان، فابعثوا يعني كل من الزوجين، يقول الزوج للزوجة: خلاص أنا شفت أنه ما نفعت الوسائل هذه، أنا أريد أن أبعث حكم من أهلي وأنت بعثي حكم من أهلك ونصارحهم بالواقع، أو الزوجة تقول ذلك. فإذا يدخل في كلمة فابعثوا الزوجان، فيجب أن ينتبه كل منهما لمقتضيات إسلامه، فإذا كانت الوسائل العلاجية الثلاث لم تنفع، عند ذلك يتفاهمان على أن يلجأ كل منهما إلى حكم من جهته، كل واحد من جهته. يدخل أيضا ثانيا الحاكم، أي الحكومة القائمة، وهو ما يعبر عنه أهل التفسير بالسلطان أو القاضي، وهذا معناه بكل وضوح إيجاد وزارات خاصة بالأسر. للأسف لا توجد حتى الآن وزارات خاصة بالأسر، وإنما توجد وزارات في مسائل أخرى أقل، يفترض أن هناك وزارات متعلقة وليس مجرد هيئات ومؤسسات، وكذلك ينبغي أن تساعد المؤسسات المدنية في هذا الموضوع. الثالث، يدخل أيضا في هذا كل فرد صالح في المجتمع يخشى أن تنهدم الأسرة يعرفها فيدخل كذلك ويقول أنا بلغني، أنا جاركم مثلا، قد سمعنا كذا وكذا وحصل كذا وكذا وقد وصلت الأمور إلى حد نخشى عليكم فيه، لابد أن تسمحوا لنا بأن نتدخل عسى أن نصلح ما لم تستطيع إصلاحه. فإذا يدخل في هذا وهذا وهذا. الآن لننظر إلى التنظيم الدقيق الذي توفره المعرفة القرآنية، حيث يقول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. اشترط الله تعالى أن يكون الحكمان واحد من أهله وواحد من أهلها. لماذا؟ لأن كل منهما سيكون أحرص على لم الشمل وجمع الأسرة والنظر إلى ما هو الأصلح لكل من الزوجين والأطفال، بعيدا عن الانفعالات العاطفية الغاضبة أو التعصبات، وبعيدا عن الأحاسيس المتألمة، كما أنهما سيؤتمنان على أسرار الزوجين، فما يخرج الكلام إذا لابد أن يعرف الأسرار وما يخرج هذا عنهما. وعند ذلك لابد من وضع لائحة تنظيمية لعمل الحكمين. أساس هذه اللائحة قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهذا يدل على حث الحكمين على تجديد نية الإصلاح وتأكيد رغبة الصدق فيما بينهما في إصلاح أوضاع هذه الأسرة. فإذا اجتمع الحكمان وأرادا إصلاحا وفق الله بينهما، والإصلاح قد يكون بعودة الأمور بين الزوجين إلى نصابها وفق شروط محددة، وقد يوصيان بالتفريق بينهما، قد يوصيان لا أن يفرقا. ولذلك روى عبيدة السلماني جاء رجل وامرأته بينهما شقاق إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما، إذن هو الآن يضع لهما لائحة تنظيمية، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة، وتفرق هنا في الراجح عند المفسرين توصيان بالتفريق، قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. فقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت، كذبت يعني أخطأت، والله لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به. يعني خلاص الآن حكم لابد أن يلزم الحكم، وإلا كنت من قبل ستحاول أن تصلح الأوضاع. والفرقة لا تكون بأيديهما كما قلنا إلا بأيدي الحكمين، وإنما يوصيان بها إن وجد أن ذلك هو الأصلح. وبذا نجمع بين هذا القول وبين قول من قال إن الذي يبعث الحكمين هو السلطان، غير أنه يبعثهما ليعرف الظالم من المظلوم لا ويحملهما على الواجب لكل منهما وليس على التفريق، يعني هنا قول بعض الفقهاء. فنجمع بأنهما يوصيان. وقد روى الطبري عن قيس بن سعد قال وسألت عن وقد سئل عن الحكمين فقال يبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فما حكم الحكمين من شيء فهو جائز، يقول الله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيخلو حكم الرجل بالزوج ويخلو حكم المرأة بالمرأة، كل واحد بعث مندوب يخلو، المقصود يخلو طبعا إذا كان هو لا يحل له الخلوة بالمرأة يخلو بها الخلوة، المقصود الخلوة الشرعية يعني في وجود أو في بطريقة يكون بينه وبينها حجاب. ويأخذ كل واحد منهما على صاحبه ميثاقا لا تصدقني بالذي قال لك صاحبك، هذا كلام المفسرين، ولا أصدقنك الذي قال لي صاحبي، يعني كل من الحكمين أيضا ينبغي أن يصدق الآخر. وهذا في موضوعي أسرة. هنا نبين كذب الروايات المتناقلة عن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري عندما زعم الزاعمون أنهما اجتمعا وكذب أحدهما على الآخر، حاشاهما من ذلك. إذا كان الله يشدد هذا التشديد في أمر الرجل والمرأة فكيف في أمر الأمة؟ فإذا فعل ذلك، إذا صدق الحكمان وتحريا وتابعا وطلع كل واحد منهما على ما أفضى به صاحبه إليه، عند ذلك ينبغي أن يعرف من الظالم ومن الناشز، من هل هو الرجل أم المرأة. فإذا كانت المرأة قال أنت الظالمة، أنت الظالمة العاصية، لا ينفق عليك حتى ترجعي إلى الحق وتطيع الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قال له أنت الظالم المضار، لا تدخل لها بيتا حتى تنفق عليها وترجع إلى الحق، أو يتخذان من الإجراء ما يمكن أن يرجع الظالم من الطرفين إلى صوابه. فإن أبى أحدهما عند ذلك يمكن أن يوصي بما هو اللازم، كأن يوصي بالطلاق مثلا إذا رأى ذلك. ومن أمثلة هذا ما وقع بين عقيل بن أبي طالب حيث تزوج فاطمة بنت عتبة، تزوج من بني أمية وهو عقيل هاشمي، هذا خلاف لما يشيعه أولئك الذين يشيعون. فكان بينهما كلام، فجاءت عثمان بن عفان رضي الله تعالى تشتكيه، فأرسل ابن عباس ومعاوية من أجل أن يحكما، وهذا هاشمي وهذا أموي، لأن هذه من أسرتي، من حكم من أهلي وحكم من أهلها. فقال ابن عباس لأفرقن، بعد ما استمع قال ابن عباس شاب، فقال لأفرقن بينهما، يعني سأوصي بذلك. أما معاوية رجل صاحب تجربة وحلم وهو أكبر، فقال ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، لأن معلوم أن بني أمية وبني هاشم من
يجمعهم،
نعم هما ابن عمومة، فقال ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما حتى ينظرا كيف يصنعان، فوجدهما قد اصطلحا، انتهت المسألة. ولا يجوز لهما أن يحكما بفرقة كما بينا إلا بتوكيل واضح من الزوج لهما. وتعال معي الآن لنستمع إلى الآية من جديد. قال الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ربما تساءلت عن سبب عدم ذكر الطلاق، ما قال إن يريد إصلاحا أو يريد طلاقا. هنا الجمال في الحكم القرآني، فاجتماع الحكمين ينبغي أن يكون هدفه الإصلاح وليس التفريق. والإصلاح الأصل فيه أن يتم بمحاولة التوفيق بين الزوجين، وإن كان قد يكون الطلاق هو من الإصلاح، قد يكون أصلا جزء من الإصلاح، بمعنى أن الطلاق هو أيضا، بعض الناس يجعل الطلاق كأنه داهية من الدواهي، في الحقيقة هو ليس داهية، وجعله الله علاجا ولكنه علاج في الأخير. فالسورة قائمة على التواصل والائتلاف دون التفاصل والاختلاف، وعلى التواصل والتواد دون التفاصل والتراد كما قال ابن الزبير. والآن أخبرني عن شعورك عندما تستمع هذا إزاء هذا التنظيم الإسلامي المذهل للحقوق الأسرية، ودعني أخبرك عن رأي مارسيل بوزار المفكر الفرنسي الذي يقول أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها حامية حقوق المرأة. وختمنا بهذا من أجل أن نبين أن هذه التفاصيل الدقيقة لحماية المرأة في المقام الأول، ويدل على ذلك أن الذين يرفعون راية حقوق المرأة انظر إليهم كيف يظلمونها. وإذا ذهب الإنسان إلى دور العجزة وإلى النساء اللواتي يمتن، إلى إحصاء فقط النساء اللواتي يمتن في بيوتهن دون أن يسأل عنهن أحد نتيجة لتدمير المفهوم الأسري في الغرب، لا وجد شيئا يندى له الجبين، وتتعجب هل يسمون ذلك قيما أو أخلاقا.
هو استخدام في هذه الآية استخدام لفظ الحكم، حكما من أهله وحكما من أهلها، ما كأنه يفيد معنى لزوم الحكم الصادر، كأنهم حكام يعني، كأنه لزوم الأمر الصادر منهما ووجوب تنفيذه.
أيوة كلمة حكما، نعم، هل كلمة حكم تدل على القضاء؟ نقول نعم تدل على القضاء، ولكن قد بين أهل العلم بالتفسير أنه ليس قضاء، يدل على الإلزام التام. ولكنهما، لكن الحكمين إما أن يستقبلا تنفيذا من قبل الزوج والزوجة، وإما أن لا يستقبلا تنفيذا، عند ذلك لا بد من تدخل السلطان ليفصل في الأمر، تدخل السلطان عن القاضي ليفصل في الأمر. وقد يكون من الفصل في الأمر، قد يكون الطلاق خيرا من أي شيء آخر، والبقاء هو عبارة عن تدمير كامل للأسرة أكثر مما هو الفصال، يعني للأطفال أو لغيرهم. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق. نعم.
وختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله إن الله كان عليما خبيرا.
هنا يبين الثقة، هو يزرع الثقة التامة بالمصدرية التشريعية الإسلامية، فهي مصدرية إلهية. يقول أنتم، يعني كأنه يقول لهم، أو دعني أقول هذا من عندي، من عندي نفسي، فأقول هؤلاء الذين، نقول لهؤلاء المشرعين الذين وضعوا التشريعات في المحاكم، وضعوا التشريعات فيما يسمى بالمحاكم المدنية والتفصيلات في النظم الأسرية، نقول لهم من أين أتيتم بهذا؟ سيقولون من التجارب الإنسانية، بدليل مثلا أن الحضارة اليونانية كان ينظر في الأهالي المرأة نظرة سيئة وقبيحة جدا، ثم تطوروا حتى بدأوا يعترفون رويدا رويدا بما يسمى بحقوق المرأة. طيب إذن هم من التجارب الإنسانية التي استمرت آلاف السنوات. طب الله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان قلنا كلمة كان تدل على الحقيقة المحتمة، أي كان في الماضي وما زال كذلك جل في علا. إن الله كان عليما خبيرا، عليما خبيرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الزمان، وهو عليم بذاته، ولا يحتاج إلى التجارب حتى يتعلم جل في علا. إنما هذا الإنسان الذي يحتاج إلى التجارب ثم التجارب، وقد تمر الأجيال وتموت الأمم حتى يتعلم مسألة واحدة. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالعلم التام وبالخبرة، والخبرة هو لطيف العلم ودقيقه. الخبرة هو لطيف العلم ودقيقه. والعلم قد يكون وهبيا وقد يكون كسبيا بالنسبة للمخلوقات، وأما بالنسبة لله فهو علم بذاته. والخبرة قد تترتب على التجارب، ولكن الخبرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي وصف ذاتي لا يحتاج فيه تجارب. إذن اجتمع عندنا الأمران، العلم والخبرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن نأتي إلى الذين يضعون التشريعات في الأسرية والتشريعات في المجالات المختلفة، ونقول لهم أليس حسبكم أن الله كان عليما خبيرا؟ هل يمكن أن تأتوا لنا بواحد فقط يمكن أن يساوي علمه شيئا من علم الله سبحانه وتعالى؟ والخضر يقول لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور، عصفور سقط وأخذ شيئا من الماء ثم ارتفع، ما الذي أنقصه من ماء المحيط، من ماء البحر؟ فإذا الله سبحانه وتعالى هنا يبين، يزرع في قلوب المسلمين الثقة بالمصدرية التشريعية، حتى لا يتخذوا الشرائع الدولية والمحلية وشرائع الغاب وشرائع التراب مكان شريعة الملك العظيم الجليل الوهاب سبحانه وتعالى. فإذا هذا سر الختم بهذا الختام المهيب الجليل، وهو الختام بقوله إن الله كان عليما خبيرا. إذا عليما وخبيرا للدلالة على لطف علمه وعلى دقته، دقة هذا العلم التفصيلية.
طيب لو تكلمنا يا شيخ شيء بسيط بس عن قضية الختم هذه، يعني مثلا الآية السابقة تجد أن الله عز وجل لما تكلم عن العقوبة التي أو إجراءات الإصلاح ثم كان في آخرها العقوبة وهو الضرب، قال إن الله كان عليا كبيرا في الآية السابقة. وهنا لما تكلم عن الإصلاح وهناك دخول الحكمين وهناك إبداء شيء من الرأي، قال إن الله كان عليما خبيرا. فهل الختم دائما له ارتباط بما في الآيات هكذا، يعني هي العادة الجارية في القرآن، أم هناك لها يعني منهج معين جرت عليه الآيات؟
نعم، هنا في هذه في هذا الختم، الختم نوع من الإعجاز القرآني. الختم نوع من الإعجاز القرآني المدهش الباهر المذهل، وهو يتناسب مع الآية وطبيعة الآية وما ذكر من أحكام في الآية. فهناك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للمرأة الناشز أنه علي كبير، وأنه حتى لو لم يستطع الرجل أن يعرف كيف يعاقبها، قد تكون هي مثلا المرأة ناشز وذات نفوذ وتصر على نشوزها وتصر على أن تذل الرجل، أراد أن يبين هذا للمرأة الناشز فقال إن الله كان عليا كبيرا. وفي المقابل أراد أن يبين للرجل الذي أعطاه الحق في المعالجة وفق وسائل معينة أنه علي كبير إذا هو جاوز هذه الحدود المعلومة المنضبطة في علاج المرأة وأساء الاستعمال في الحق، فالله سبحانه وتعالى علي كبير. وهذا يذكرنا بأن أبا قتادة أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يستعمل حقه في تأديب أو غلمانه، تأديب غلمانه يعني المملوكيه، أخذ الصوت يريد أن يؤدبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يناديه ويقول اعلم أبا طلحة، اعلم أو اعلم أبا قتادة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تعالى أقدر منك، أقدر عليك منك عليهم، بأن الله تعالى أقدر عليك منك عليهم. فالتفت الصحابي الجليل الذي هو كما قال الله سبحانه وتعالى عن الصحابة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فالتفت ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هم أحرار لوجه الله، فلم يكن له من كفارة إزاء نوبة الغضب التي صدرت منه إلا أن يعتقهم. إذن المقصود بكلمة إن الله كان عليا كبيرا أن تناسب فحوى الآية ومضامينها. طيب هنا إن الله كان عليا كبيرا، هنا إن الله كان عليما خبيرا لتناسب فحوى الآية ومضامينها. وكذلك مثلا في الآيات السابقة في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، طيب ماذا يناسبها؟ والله عليم حكيم. أي لماذا هذه المقاصد التشريعية الكبرى؟ لأنكم مهما لجأتم إلى المحاكم الدستورية عندكم، إلى كبار رجال القانون، إلى الخبراء في التاريخ الإنساني، إلى الخبراء في علماء الاجتماع، لا يمكن أن يكون عندهم العلم التام الذي عند الله، ولا يمكن أن يكون عندهم الحكمة التامة التي عند الله سبحانه وتعالى، بل غاية أمرهم أن يجتمعوا على شيء معين، ثم بعد ذلك قد يأتي في الأجيال القادمة ما يجعل هذا الشيء غير صالح، بينما الله سبحانه وتعالى شرع لنا كما قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
طيب أهمية الختم هذا بالنسبة للمفسر، يعني المفسر أو القارئ للقرآن وهو يقرأ القرآن ويتأمل فيه، يعني ما الذي يفيده قضية التركيز على ختم الآيات؟
نعم، الختم يبين عقل القائل، هذا إذا كان من البشر. فإذا كان كذلك قد قالوا بأن المطالع والنهايات، البدايات والنهايات تدل على عقل المتكلم أو على عقل المخاطب، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لبشر أو بالنسبة للمخلوق، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لعلم الله؟ والقرآن هو علم الله كما هو يتضمن علما من علم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وعلى هذا فالمفسر ينبغي له أن يسعى في معرفة دلالة هذا الختم من دون ما سواه. مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لماذا لم يقل والله غفور رحيم؟ مع أن المغفرة والرحمة تفتح باب التوبة، لكنه ختم ذلك بقوله والله عزيز حكيم. نقول لأن هذا هو المناسب لمنصبي، لمكاني أو لمقام القضاء والحكم بحزم حتى يتم ردع المجرمين. مثلا في قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم في آية القصاص، هو رغب في العفو، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم رغب في العفو، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. بماذا ختم؟ قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، لم يقل فمن اعتدى بعد ذلك فإن الله غفور رحيم، وإنما فله عذاب أليم، لأن هذا هو المناسب أن الذي يكرر العقوبة التي قد عوفي قد ناله شيء من العفو عنها سابق ثم يكررها، هذا يدل على تأصل السوء في قلبه وعلى سوداد قلبه وعلى أنه داخل في من قال الله فيهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولذلك حقه العقوبة والقيام بتنفيذها وليس بالعفو عنها. ولذلك أخذ المفسرون من هذه أخذ عدد من من هذه أنه لا يجوز أن يعفى على القاتل الذي تم العفو عنه سابقا وعاد إلى القتل. إذن الختام مثلا في هذه السورة تتعجب منه لما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لماذا؟ لأن الأرحام لا يستطيع الإنسان أن يحصيهم، ولا يوجد عقوبة محددة للذي يقطعهم، فبين الله فأتى الله سبحانه وتعالى بشيء الذي يزلزل الأفئدة وهو أن الله هو الرقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هناك شيء آخر في موضوع الأرحام، تقول الله الذي تسألون به والأرحام، أن هؤلاء الأرحام قد يحصل التداخل معهم فيتجوز في أخذ مالهم، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا، قد يتداخل معهم فيتجوز في الدخول على نسائهم وقد يكون هذا ستار لقضاء شهوة محرمة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا. إذن هذا الختام هو عبارة عن ميزان يدل على مدى بلاغة الكلام وفصاحة البيان وعلى دقة الأحكام التي تضمنها ما سبق. وبالمناسبة ها هنا نقول بأن الأسلوب القرآني في المجالات التقنينية جاء بأسلوب تقنيني، ولكنه غالبا ما يأتي بالختام بختام كل آية ليدل على الوعظ والترغيب والمراقبة لله الذي لا يمكن أن يهرب منه أحد بحيله أو بتلاعبه أو بمكره.
طيب لا شك أن هناك مقاصد تربوية يعني في ختم هذه الآيات بهذه العبارات أو بهذه الكلمات.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه مع تدبر كلام الله يزداد الإنسان بصيرة، ولذلك قال لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة تدبر كلام، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستخدم الآيات في الوعظ لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دعاء يكرره: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر هيبة الآيات في أفعاله وكلماته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال علماؤنا: إذا ما أردت أن يظهر آثر القرآن عليك فانظر إلى ختام الآيات من أسمائه وصفاته فاجعلها منعكسة عليك في أفعالك، فتعلم ماذا يعني كلمة والله على كل شيء قدير في ختم الآية، ما تعلم معنى كلمة والله غفور رحيم في ختم الآية، تعلم معنى كلمة مثلا إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان على كل شيء شهيدا. وفي قوله تعالى مثلا في سورة الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، بعد أن ختم بالتهديد للمشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات وفتح الباب على المؤمنين والمؤمنات، ختم بهذا استدعاء لحال التوبة من قبل المشركين والمنافقين الذين توعدهم في البداية. من عجيب الختم أنني وجدت مثلا في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، قال الله سبحانه وتعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير في سورة البقرة. تأتي إلى سورة المائدة في آية مشابهة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر، لاحظ كلمة يغفر، لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والله على وما بينهما وإليه المصير. في الآية الأخرى في قولي في نفس السورة قال الله: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هناك ختمها بقوله وإليه المصير، وهناك ختمها بقوله والله على كل شيء قدير. لماذا؟ لأنه هناك كان يتكلم عن أمور دنيوية تتعلق بموضوع حد السرقة وحد الحرابة، بينما هنا يتكلم عن أمور عقدية، وهي أمور أن هؤلاء يتباهون أنهم أحب إلى الله وأقرب إلى الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فناسب الختم في كل منهما، هناك إليه المصير وهنا والله على كل شيء قدير. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد السلام المجيدي على ما قدمت. شكر الله لكم إخوتي المستمعين على حسن الاستماع، ولقاؤنا معكم إن شاء الله في مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.